فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
إلى سنن الجود، ما زلنا مع كتاب الصلاة والقراءة في صلاة الظهر. يرى المصنف عن أبي قتادة، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا الحديث عن الذي مضى، وفيه في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة. وهذا فيه أيضا أنه أثبت أنه أيضا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب يقرأ بفاتحة الكتاب. وراى مسلم هذه الزيادة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبان وهمام وهمام بهذه الزيادة. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش خداش. وهذا خلاف لأبي حنيفة الذي لم يرى قراءة الفاتحة، نعم، خلافا لمن يرى بأن كما أبو حنيفة يرى بأن قراءة الفاتحة ليست واجبة، وأنه قد يغني التسبيح. والصحيح الراجح بأن الفاتحة واجبة، ولأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، ولا بد من الإتيان بها. وشوف هو قال كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهذه معناها دلالة واضحة جدا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر يطول في الأولى للهمة الموجودة وللنشاط، فيدخل فيها في هذا الباب، يطول في الركعة الأولى قراءة، ثم يجعل الركعة الثانية على نصف من الركعة الأولى، على نصف من الركعة الأولى، لأن الأولى فيها الهمة وفيها الإقبال، الثانية قد يضعف بعض الشيء، لكنه أيضا ما يعني ما ينقطع عن الاحتمال في التطويل القراءة. أما الثالثة والرابعة لأنها قرب النهاية فإنه كان يكتفي بالفتح، كان يكتفي بالفتح، وهكذا كان يفعل في صلاة العصر وصلاة الغداة. وفي دليل على عدم اختصاص القراءة بالفتحة أو سورة في الأوليين بالفتحة فقط في الأخرين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة. والسنة أيضا في صلاة الفجر أنه يطول في الركعة الأولى دون الركعة الثانية، يطول في الركعة الأولى دون الركعة الثانية. في صلاة العصر نفس الأمر أنه يطيل في الركعة الأولى والركعة الثانية تكون قريبة منها لكنها أقل، وفي الثالثة وفي الرابعة يقرأ الفاتحة دون سورة. وقد يكون الجمع بين الأحاديث يطول في الأولى وإن كان ينتظر أحدا، وإلا فليس بين الأوليين. وراء عبد الرزاق عن جوجة عن عطاء قال إني لا أحب أن يطول الإمام في الأولى ومن كل صلاة حتى يكثر الناس، يعني التطويل أيضا حتى يستدرك الناس أما فتاهم أن يأتوا يدركون الإمام ويدركون الجماعة. وهذا أيضا فيه شوف باب تيسير التيسير على عباد الله للتعاون على البر والتقوى، زي قال في صلاة النفس فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. هذا قول عطاء، قال يحرص على أن الأولى كالثانية. وذهب بعض الأئمة لاستحباب تطويل الأولى من الصبح دائما، وأما غيرها وهذا قول الأحناف، وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر وهو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السمع اللسان والقلب لفراغه، فتكون فيها قوة ودفع على التدبر، وفيها قوة ودفع أيضا على التطويل والتقرب، ثم يخف إلى أن يصل إلى نهاية الصلاة. ختام الباب حديث أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أرضاه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحياتي. وفرات أبي قتادة عن أبيه قال فظن أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، أي تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس ذلك ليدركوا الصلاة نعم أو من الركعة الأولى. وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة ورواها عبد الرزاق أيضا استدل به الشافعي على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الدخل، إن كان البعض كما قلنا يغلو ويقول هي شرك، الصحيح أنه له يفعل ذلك تعاون على البر والتقوى. وأما حديث عمارة وعمارة بن عمير خبرت تعلمون من الأرض ومن السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها، فقالوا كيف كنتم تعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحياته، فهم رأوا أن اللحية تتحرك علموا أن فيها القراءة، لما رأوا اللحية تتحرك علموا أن فيها القراءة، فكانت قراءة وكانوا ينظرون إلى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون أنه كان يقرأ، وهذا في الصلاة السرية. وقال بعضهم قد يجوز أن يكون ذكرا والأصل أنه قراءة، لأن أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول قال أقول كذا، وذكر له الدعاء اللهم واعد بيني وبين خطايا نعم، وبعدها يشرع في القراءة، يدل على أن القراءة في العصر وفي الظهر سرا. واستدل به البياقي على أن الإصرار بالقراءة لابد يكون فيه إسماع من إسماع المرء نفسه، لماذا؟ لأنه كانت تضطرب لحياته، وهذا لا يكون إلا بتحريك الشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا يضطرب بذلك لحية، فالقارئ يسمع نفسه تحريك لحية لأنه كان يسمع نفسه، فالقارئ يقرأ ويسمع نفسه نعم. وهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية بأبي هو وأمي، وفي الصلاة السرية يصلي ويطول في الأولى دون الثانية، ويطول في الثانية دون الثالثة، ويستوي الأولى والثانية، يستوي في ذلك الأولى والثانية نعم. هذه الكلام على التخفيف أو الصلاة باب القراءة في صلاة الظهر والعصر، وكما قلنا بأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي تشريع. الفوائد المستنبطة: الأصل في العبادة التخفيف، والضعيف أمير الركب، فعل النبي تشريع، لا قراءة إلا بإسماع المرء لنفسه، لم يسمع المرء نفسه فلا يكون قارئا، ولذلك قلنا الذي يقرأ بعينه ليس قارئا، الذي لا يحرك الشفة ليس قارئا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.